قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زلنا في فقه الصلاة، وقد سبق أن عرفنا شروط صحة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية وما يكره في الصلاة من الأفعال وما يباح فيها. والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نقول ما يبطل الصلاة. عرفنا أفعالا مباحة وأفعالا مكروهة ولكن لا تبطل الصلاة. هناك أعمال تبطل الصلاة، ما هي؟ تبطل الصلاة بتيقن الحدث، يعني والإنسان في صلاته يتيقن أنه أحدث، والحدث كما سبق في أول كتاب الطهارة كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. قيل: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. فإذا كان الإنسان يصلي ثم تيقن أنه أحدث، أي خرج منه ريح، فقد بطل صلاته. وهنا ننبه على خطأ يقع فيه بعض الأئمة وكثير من المصلين. أحيانا يحدث الإمام في الصلاة، أو يدخل في الصلاة ظنا أنه على وضوء، وهو في الصلاة يتذكر أنه على غير وضوء. وكذلك المأموم أحيانا يحدث في الصلاة أو يتذكر أنه على غير وضوء، فيستحيي أن يخرج من الصلاة ويستمر في صلاته بعد أن أيقن أنه على غير وضوء. هذا لا يجوز أبدا، لأنه قد يدخل في الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى. أنت تعلم أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وأنت الآن تيقنت أنك أحدثت فبطلت طهارتك، أو تيقنت أنك لم تكن متطهرا أصلا، فكيف تستمر في الصلاة؟ يقول: يمنعه الحياء من الناس، يستحي من الناس، يعني هيقولوا الشيخ الإمام أحدث في صلاة. الحياء من رب الناس أولى من الحياء من الناس. وكيف يعني يضحك الناس على شيء يكون منهم، كما جاء في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضحك من الضرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ مفيش حياء أبدا في هذه المسألة، ولا حرج ولا حياء. وإذا كنت ولا بد مستحيا، فمن المهم من اليسير أن تخرج منديلك من جيبك وتضعه على أنفك، توهم أنك أصابك رعاف أو نحوه، فتأخذ بأنفك هكذا وتأخذ من الصلاة، فتتوضأ وتدخل في الصلاة. إذا كنت إماما استخلف قبل أن تخرج، استخلف، اسحب من ورائك رجلا. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. إذا كنت إماما وأحدثت في الصلاة أو تيقنت أنك لم تكن متوضئا، استخلف أحدا من ورائك ممن يصلح الإمامة واذهب أنت الوضوء، وإذا كنت مأموما كذلك اخرج من الصلاة ولو كنت في الصف الأول. بعض الناس يقول استنى في الصف الأول والمسجد مليان، هعدي قدام الصفوف كلها ازاي؟ المشي وراء المشي في الصفوف بين يدي المصلين في الصلاة جائز، لأن سترة الإمام سترة المأمومين. إذن يبطل الصلاة تيقن الحدث، فإذا أيقنت وأنت تصلي أنك أحدثت بطلت صلاتك، وعليك أن تخرج لتتوضأ، ولا يجوز لك أن تمضي في صلاتك ولو بالهيئات والأفعال دون نية، لا يجوز. أما إذا شك الإنسان في صلاته، إنسان يعني كان أكل فزحم نفسه، أو في بطنه دربقة وزغللة ومش عارف حصل خرج شيء أم لم يخرج شيء، الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل، أنت يقينا متوضئ والآن تشك هل خرج منك شيء أم لم يخرج منك شيء، فلا تخرج من صلاتك حتى تتيقن أنك أحدث، الشك لا تلتفت إليه. عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه خرج منه ريح، مش متيقن، يخيل إليه، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وليس المراد حقيقة سماع الصوت أو حقيقة وجود الريح، ولكن المراد حصول اليقين، حصول اليقين. فقد لا يسمع الإنسان صوتا ولكن يتيقن أنه خرج منه ريح، فالمراد بقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أن يتيقن أنه أحدث فعلا، وليس مراد حقيقة السماع أو حقيقة شم الرائحة. كذلك يبطل الصلاة ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا وبدون عذر. فوجئنا باتصال مبكر الليلة فنأخذه ونرجو من الإخوة أن يصبروا علينا حتى يمضي وقت بعض الوقت في الدرس إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
لو سمحت في دعاء القنوت في صلاة الفجر، كنت سمعت ان هو بتبطل صلاة الفجر، فهل هي يعني سنة ولا هي بدعة ولا ايه؟ مش عارفة يعني، انا يعني ساعتها ادعي وخايفة اكون بدعة يعني.
مبدئيا لا تقنوتي في الفجر، وان شاء الله اذا القنوت قد ندركه في هذه الليلة، والا فهو في الدرس القادم ان شاء الله تعالى، لكن لا تقنوتي، وسيأتي بين الحكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياكم. ثانيا تبطل الصلاة بترك ركن من الأركان، وإحنا عرفنا أركان الصلاة، القيام، تكبيرة الإحرام، القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، السجدة الثانية، قراءة الفاتحة، دي أركان الصلاة زي ما شرحنا. ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط، الشروط اللي شرحناها، عمدا وبدون عذر تبطل الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسي صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الذي كان لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ولا يطمئن في الركوع وسجوده، قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولأمره صلى الله عليه وسلم لمن رأى في ظهر قدمه لمعة أن يعيد الوضوء الصلاة، وهذا حديث سبق معنا في شروط صحة الوضوء، وهي الموالاة، لما تكلمنا عن شروط صحة الوضوء التسمية والنية والموالاة، قلنا الموالاة يعني ايه؟ التتابع. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمي لمعة، انا لما بغسل ايدي او رجلي وبسيب مكان المية ما وصلتلوش، بيبقى المكان الذي لم تصبه المياه ظاهر واضح، المية المكان اللي انبل واضح والمكان الجاف واضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصلي وفي ظهر قدره لمعة قدر الدرهم، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. يبقى من ترك ركنا من أركان الصلاة بطل الصلاة، من ترك شرطا من شروط صحة الصلاة بطل الصلاة. كذلك يبطل الصلاة الأكل والشرب عمدا، فليست الصلاة محل أكل وشرب، فإذا أكل الإنسان أو شرب أثناء الصلاة بطل صلاته. وقد يعني يستغرب بعض المشاهدين زي الواحد حياكل في الصلاة ويشرب. حدث وسمعنا مثلا في قيام رمضان في الصيف في التراويح الإمام مطول وبعض المصلين واقف والمية قدامه الكباية أو إناء في ماء، الإمام طول هو كان مفطر وأثقل في الفطور عطش مد يديه وشربه وبيصل. بتحصل هذا الأكل والشرب عمدا في الصلاة يبطلها. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. كذلك يبطلها الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فالكلام سهوا أو سبق لسان يبقى مش عمد، لا يبطل الصلاة. كيف يكون الكلام يعني سهوا أو سبق لسان؟ إنسان بيصلي ويعني مقبل على الصلاة وعفوجي بإنسان بجواره عطس فلم يدري المصلي إلا وهو يقول يرحمك الله، هكذا خرجت منه، سبقه لسانه، يبقى هو ما تعمد سبقه لسانه يبقى لا تبطل صلاته. وكذلك الكلام لغير مصلحة الصلاة، فإذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فلا تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلى من ركعتين، كان بيصلي الظهر والعصر فصلى من ركعتين، فلما سلم سلموا وسكتوا، فقام رجل يقال ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الصلاة كانت 4 ركعتين، هل ربنا خفف علينا جعل 4 2 ولا أنت نسيت وسلمت من ركعتين؟ فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فقام وأتم صلاته. لما أتم صلاته يعني بنى على ما مضى، يبقى هو الكلام اللي حصل ده كان في ضمن الصلاة، كان في ضمن الصلاة فلم تبطل الصلاة به. يبقى الكلام لمصلحة الصلاة جائز، والكلام سهوا أو نسيانا لا تبطل الصلاة، إنما تبطل الصلاة بالكلام العمد لغير مصلحة الصلاة. عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة. وإحنا في الأفعال المباحة في الصلاة قلنا رد السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر يرد السلام بالكلام، فلما نهوا عن الكلام صار يرد السلام بالإيه؟ بالإشارة. يقول زيد كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فلا يجوز الكلام بغير ذكر الله أثناء الصلاة، وإلا بطلت الصلاة. وتبطل الصلاة بالضحك، إذا الإنسان شاف منظر قدامه في الصلاة، واحد عمل حركة كده غريبة، سمع كلمة لم يملك نفسه ضحك، والضحك هو ما كان بقهقه، لو ضحك وقهقه بطل الصلاة. لكن لو تبسم ولم يضحك ولم يقهقه لم تبطل الصلاة. نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. واحد بيصلي في أي مكان سواء في المسجد أم في البيت، واحد يعمل قدامه حركة غريبة ضحك منها، تكلم بكلمة ضحك منها، بطل الصلاة. وتبطل الصلاة بمرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده. سبق أن تكلمنا عن واجبات الصلاة ومنها الستر، وقلنا إذا اتخذ الإنسان سترة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل. فلو مر واحد من هذه الثلاثة بين المصلي وسترته، أو كان المصلي قصر فلم يتخذ سترة فمر بين يديه امرأة بالغة يعني بلغت سن المحيض، أو حمار أو كلب أسود، بطلت صلاته، بطلت، وعليه أن يستأنفها. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وبذلك انتهى الكلام عن الصلاة المفروضة، شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وما يباح فيها وما يكره فيها وما يبطلها. الله تبارك وتعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة كما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى التطوع بالصلاة، وقد قال: الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستكثر فليستكثر، ومن شاء أن يستقل فليستقل. يعني الصلاة دي من أحب الأعمال إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ندبنا وأرشدنا وأمرنا أمر ندب وإرشاد واستحباب إلى صلوات بعينها نحافظ عليها مع الفريضة. وبين عليه الصلاة والسلام أن ما يكون في صلاتنا في الفريضة من نقص يجبره الله تبارك وتعالى يوم القيامة بما نتطوع به، وهذا من فضل النوافل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمل صلاته، إن أول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقد تكلمنا نحن في أول كتاب الصلاة عن منزلة الصلاة في الدين، منزلة الصلاة في الدين، وعرفنا حكم تاركها وما جاء في تركها من الوعيد. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة عمل الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضة شيئا، إذا كان مثلا في يوم من الأيام ساب فرض من الفرائض، أو كان في يوم من الأيام مشغول ما صلاش، فإذا انتقص من فريضة شيئا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني برضو تيجي الزكاة، كان عليك زكاة واجبة أديتها بها ونعمت، نقصت منها شيء، هل لك صدقات تطوع؟ فيكمل ما انتقصت من الزكاة من صدقات تطوع، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج، ثم يكون سائر عمله كذلك. فمن فضائل النوافل أنها تكمل النقص الذي يكون في الفريضة، ومن فضائلها أنها توجب محبة الله تبارك وتعالى للعبد، كما في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالحرص على النوافل مطلوب، لأنه يوجب للعبد محبة الرب سبحانه وتعالى. هذه الصلوات التي يتطوع بها المصلي بعد الفريضة يستحب أن تكون في البيت، يستحب أن تكون في البيت. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا. يعني الغالب على كثير من المصلين أنهم يصلون السنن الرواتب القبلية والبعدية في المسجد. القبلية يعني قد نقول لا بأس، لأنه عايز يدرك الجماعة وخايف يصلي السنة في البيت، على ما يصلي السنة في البيت يروح الجامع يكون أقيمت الصلاة، فالقبلية ماشي، لكن البعدية صلاتها في البيت أفضل، صلاتها في البيت أفضل. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته، يعني صلاة الفريضة آخر السنة البعدية لما تروح البيت. وهذا إذا كنت تعلم أنك بعد الصلاة راجع إلى البيت، وكنت تعلم من حالك أنه لا يشغلك شيء في البيت عن الصلاة. لكن أنت بتصلي الظهر في الشارع في العمل وحتكمل مشوارك، صلي السنة لا تتركها، صلاة في المسجد حتصلي وحتروح، بس عارف العيال والبيت ومشاغل البيت حيشغلوك عن الصلاة، صليها في البيت، صلاة في المسجد هي صلاة النافلة في البيت أفضل. لكن إذا خشيت أن تضيع منك، لا يبقى افعلها في المسجد حتى لا تضيع منك. وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. إن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال تجب عليهم صلاة الجماعة في المسجد، وصلاة النافلة يجعلونها في البيت. أما المرأة فصلاتها الفريضة فضلا عن النافلة في البيت أفضل من المسجد. صلاة المرأة الفريضة في البيت أفضل من صلاة في المسجد، حتى من المساجد الثلاثة المفضلة: المسجد الحرام والمسجد النووي ومسجد بيت المقدس. فكلا أصرة صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المساجد، حتى المساجد المفضلة. والتطوع بالصلاة قسمان، صلاة التطوع قسمان: صلاة مطلقة وصلاة مقيدة. الصلاة المطلقة والصلاة مطلقة يعني بالنهار وبالليل صلي ما شئت في أي ساعة من الليل، بالليل صلي في أي ساعة من النهار إلا الأوقات الثلاثة التي سبقت صلي، ده اسمه إيه؟ صلاة تطوع مطلق. والمقيد اللي هو مرتبط بالإيه؟ بالفريضة بقى، اللي هو السنن الرواتب القبلية والبعدية. صلاة التطوع قسمان: مطلقة ومقيدة. مطلقة مش مقيدة بإيه؟ بالصلوات الفريضة، ومطلقة في أي وقت، ومقيدة بالفريضة. فالمقيدة هي المعروفة بالسنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها، وهي قسمان: السنن الرواتب قبل الفريضة وبعدها قسمان: سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة. السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها قسمان: مؤكدة وغير مؤكدة. فالمؤكدة 10 ركعات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. قال: وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني اللي هي قبل الصبح دي. فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، ركعتين الصبح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. يبقى إذن السنن المؤكدة 12، السنن المؤكدة 12: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وفي هذه 12 ركعة قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله تعالى كل يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله تعالى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة: 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه السنن المؤكدة. والسنن غير المؤكدة: ركعتان قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء. اللي قبل العصر واللي قبل المغرب واللي قبل العشاء هذه سنن غير مؤكدة. وإيه معنى مؤكدة وغير مؤكدة؟ مؤكدة يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى كان إذا فاتته العذر يقضيها، حتى كان إذا فاتته العذر يقضيه. غير المؤكدة ما كان يفعلها ويتركها وإذا فاتته لا يقضيها. غير المؤكدة: ركعتان قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء. عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. سمي أذانين تغليبا، سمي أذانين تغليبا. بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. ونذكر بعض الإخوان في بعض المساجد إلى الآن لا يصلون ركعتين قبل المغرب، مجرد ما المؤذن ينتهي من أذان المغرب يقيم للمغرب، يقيم للمغرب، وهذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة. يعني الأولى أن المؤذن إذا أذن المغرب انتظر بعد الأذان قليلا وقت يصلي صلاة ركعتين لمن شاء، وليتمكن الناس للقدوم إلى الصلاة وإدراك الجماعة. فنشيد بإخواننا في المساجد الذين لا يصلون السنة القبلية في المغرب، نقول لهم على رسلكم، هي سنة غير مؤكدة، ولكن لا تصلوا الإقامة بالأذان، اتركوا فرصة للعايز يصلي لمن شاء، اتركوا فرصة للعايز يصلي، واتركوا فرصة للمتأخرين يدركونكم. وتستحب المحافظة على أربع قبل العصر، يستحب للمسلم أن يصلي أربع ركعات سنة قبل العصر. فعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. والمراد بالتسليم هذا مش التسليم اللي هو تحليل للصلاة، تحرمها التكبير وتحللها التسليم، مش مراد بقوله يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة، مش مراد التسليم اللي هو ايه يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم، لا، بالتسليم على الملائكة اللي هو المراد به التشهد، يعني يصلي أربع ركعات بتشهدين كالفريضة. الأربع ركعات قبل العصر تصليها أربع ركعات بتشهدين كالفريضة، ولكن ما تسلمش من الركعتين، تصلي ركعتين وتتشهد التشهد الأول ثم تكبر بلا سلام وتقوم وتأتي بالركعتين الأخرين وتتشهد وتسلم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. فهذه السنن المؤكدة 12 ركعة، وهذه السنن غير المؤكدة. وفي هذه الصلوات من السنن الرواتب سنة في القراءة، يعني بعض هذه السنن فيها سنة في القراءة بعد الفاتحة، ينبغي لمن علمها أن يعمل بها. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسور معينة أو آيات معينة في صلاة من سنة من السنن من السنة الرواتب، فمن بلغته هذه السنة فليعمل بها، وإلا يقرأ بما تيسر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فالسنة اللي قبل الفجر من السنة أنك أنت تقرأ فيها بعد الفاتحة الكافرون في الأولى، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. هذه السنة في القراءة، في سنة الفجر في الركعة الأولى الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية الفاتحة والإخلاص. وركعتي الفجر هاتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين السنة، ركعتين السنة، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. معنا اتصال. نعم تفضل. أي نعم، من معنا؟ يبدو أن الخط انقطع.
شيخ، أنا بصلي العشاء أربع ركعات وبعدها ركعتين.
أيوة، تصلي
بعدها ركعتين وبعدها بخلي الباقي بالليل، ينفع؟ لا، ركعتين والوتر بالليل.
أي نعم نعم، صحيح، ينفع إن شاء الله.
طب هذا السؤال ثاني لو سمحت.
نعم،
في الصلاة عيالي بيجوا على حجر ويقوموا يقعدوا ثاني، فيها حاجة؟
لا، ما فيش مشكلة خالص.
الله يبارك لك،
بارك الله فيك. اتصال آخر. أيوة نعم.
ألو.
نعم،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ،
تفضلي.
عندي دخول الخلاء، لما باجي اتوضى بيحصل لي شك وسوسه كبيره قوي.
وسوسه؟
ايوه.
اي في ايه؟
فبتخليني احاول ان انا احط، معلش يعني في التعبير، بحط خرقه او حاجه ساعه ما باجي اتوضى.
ليه؟
غصب عني ما بقدرش.
لا لا لا،
الموضوع ده مأثر عليا جامد قوي.
لا هيأثر عليك جامد كتير، وإذا لم تستجيب للنصيحة هتبقى التأثير أكثر وأكثر.
أيوة من عارفة والله العظيم، بس مش قادرة.
لا اسمع الكلام، اسمع الكلام عشان ربنا عافيك. الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج.
أيوة.
والأمر أسهل ما يكون مما نتصور. ها؟
أيوة.
الإنسان يدخل الخلاء يقضي حاجته ويشطب. أيوة. بالمية على طول ويقوم مباشرة.
أيوة.
ويتوضأ في الدقيقة يكون متوضي.
أيوة.
وبعدين ما يسمحش الشيطان بقى ده انت. أيوة. ما غسلتش كويس، ده انت ما غسلتش مرتين، ده انت ما غسلت ما مسحتش. لا لا، ركزي ركزي أثناء الوضوء ولا تلتفت إلى الوسوسة، لأن مقصد الشيطان لعنه الله أن يصدك وغيرك من المسلمين عن الصلاة.
الله يسلمك.
هو مش قادر، مش قادر يمنعك عن الصلاة، فيقوم أيوة. إيه يسلط عليك الوساوس بحيث أنك أنت تتوضي مرتين وثلاثة وأربعة، وبعدين تتوضع 10 مرات، وفي الآخر بقى تملي وتزهجي من كثرة الوضوء تبطل الصلاة، وهذا هو مقصود لعنه الله.
لا الحمد لله على كل حال.
فاستعيني بالله وحافظي على الأذكار والله يعافيك.
الحمد لله. ممكن تسأل في الفتاوى بعد إذن حضرتك؟
اتفضلي.
لو سمحت، أنا ابني يتيم.
نعم.
أبوه توفى وجد الله يرحمه برضه توفى بعد باباه على طول.
نعم.
بعد كده بقى الجماعة هنا اللي هم أهل ابني حاولوا اللي هم مثلا إيه بتبتلوا كل حاجة في المجلس الحج.
نعم.
ماشي. بعد كده بدأ الوقت عندهم قطعة أرض. قالوا عندهم ولدين ما كانوش يتجوزهم، قالوا قطعة الأرض دي ابني ما يبقاش له حاجة فيها خالص يتنازل بها عن حقه لهم لأمامه اللي ما تجوزوش زيه زي أمامه. انا الوقت أنا مسامحة عادي مفيش حاجة، بس أنا خايفة ربنا حاسبني على جدي.
جزاك الله خير. من الأخطاء الشائعة، من الأخطاء الشائعة عند العامة عند قسمة المواريث، أن يكون الميت له أولاد تزوج منهم بعضهم في حياته ولم يتزوج البعض. فمن الخطأ عند قسمة التركة يقول إيه عازين الله وجوزت لما تجوزت الأول وبعدين نقسم الميراث. هذا خطأ، هذا خطأ. إنما يجب أن تقسم التركة، واللي يتجوز هذا فضل الله، واللي مجوزش ربنا مش هيضيعه. فمن حق ابنك عند أعمامك أن يعطوه نصيبه في قطعة الأرض التي ذكرتيها، والله تعالى أعلم. نعم. معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازيك يا شيخ عبد الرعاية؟
اهلا وسهلا، مرحبا
يا شيخ. بارك الله فيك
وفيكم ان شاء الله.
حضرتك في صلاة العصر اليوم في الجامع الامام
نعم
قام من التشهد الاوسط في صلاة العصر.
اي نعم.
قام اتصل خلاص وبقرأ الفاتحة.
اي.
في المصليين وراء ردوه.
اي.
ردوه قال له سبحان الله ام نازل وام ايه التشهد وام طالع تاني.
نعم.
هل هذا يجوز؟
طيب تفضل.
وفي سؤال اخر كمان.
نعم.
سؤال اخر، حضرتك بتقول في صلاة العصر نقرأ صلاة الاربع ركعات القبلية اللي قبل العصر السنة اللي هي غير مؤكدة.
اي.
نقرأ التشهد الاوسط.
اي نعم.
التشهد الاوسط حضرتك احنا بنصليها مثنى هل يجوز؟
ماشي، جائز ان شاء الله، والافضل اربعة بتشهدين كما سبق. اما سؤالك الاول فكثير من الأئمة وفقنا الله وإياهم يقوم عن التشهد الأول، يعني هو صلى ركعتين والآن بعد الركعتين محل التشهد الأول، فينسى ويقوم ويعتدي القائمة، وإذا بالمصلين جلوس يقولون سبحان الله، فينزل ويجلس ويكمل صلاته ويجلسه. جلوس الإمام بعدما اعتدل قائما بعد تركه التشهد الأول جلوسه هذا خطأ، والواجب على الإمام ما دام قد اعتدل قائما حتى لو سبح به المصلون الواجب عليه أن يمضي في صلاته ويظل قائما، وعلى المأمومين أن يتابعوه في القيام، وعليهم إذا قبل أن يسبحوا أن ينظروا إليه، فإذا كان اعتدل قائما لا يسبح له. هذا خطأ يقع في كثير من الأئمة، إذا اعتدلت قائما فلا تنزل واستمر في صلاتك، ويجزيك أن تسجد للسهو سجدتين في آخر الصلاة. نعم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ بدخلك هون في سوريا عندي عدت كذا وضوء كذا شيخ بيتبعه، فأنا بدي أتبع الوضوء اللي كان يتوضا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي طريقة حفظ الإيدين اللي كان يتغسل الرسول مع أنه قال أنه في خلخل بين الأصابع، وهل الوجه لازم يشمل استغفار الإيدين لما نتوضا؟ وأنا كثير بتوضا وأحيانا مثلا بتوضا بقول إنه ما غسلتش إيدي ثلاث مرات، ما غسلتش مثلا رجلي ثلاث مرات، وما مسحتش رأسي، يعني بصراحة أنا عاني مع هالشيء وتركت الصلاة لأجله.
يعني كأنك تريدين أن تتعلمي صفة وضوء النبي.
لأنه إذا كان الوضوء صحيح فالصلاة صحيحة صح؟
طبعا.
فإنه هل كيف بطريقة الوضوء اللي كان يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم بإيديه؟
اسمعيني بإيجاز، اسمعيني بإيجاز، سبق في أول الكتاب شرحنا صفة الوضوء.
ما كنت متابعة مع
حضرتك. ماشي ماشي، فضالي فضالي وستسمعين إن شاء الله. أقول على المسلم إذا أراد الوضوء أن ينوي في قلبه، فالنية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها لا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في غيره، النية محلها القلب، وعليه أن يقول بسم الله فقط ولا يزيد على ذلك، فالتسمية في أول وضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وأن يغسل كفيه ثلاثا ويخلل بين أصابعه، يخلل بين أصابعه، ثم يأخذ غرفة من ماء فيأخذ منها بعضها فيتمضمض به، ثم يمج ماء المضمضة، ثم يأخذ من نفس الغرفة الباقي للاستنشاق، ثم يستنثر، والاستنشاق هو جذب الماء بقوة نفس إلى أعلى الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء للاستنشاق، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وعرضا ما بين الأذنين، ثم يغسل يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى فوق المرفق ظهرا وبطنا وجوانبا، ثم يغسل يده اليسرى من رؤوس الأصابع إلى فوق المرفق ظهرا وبطنا وجانبا، ثم يمسح رأسه، والسنة في مسح الرأس أن يضع المتوضي يديه كفيه على ناصيته ويذهب بهما إلى القفا، ثم يرجع بهما مرة ثانية وينزل على أذنيه فيدخل السبابتين في الأذنين ويجعل الإبهامتين خلف أذنين ويدرهما من أسفل إلى أعلى، ثم يغسل رجله اليمنى من رؤوس الأصابع إلى فوق الكعبين ويخلل أصابعها، ثم يغسل رجله اليسرى كذلك، والفرض الواجب في عدد الغسلات مرة واحدة مستوعبة، الفرض الواجب في عدد الغسلات مرة واحدة مستوعبة، والسنة التثليث في الغسل، التثليث في الغسل، وأما المسح فالسنة الإفراد فيه، إلا أنه يستحب تكرار مسح الرأس أحيانا لا دائما، لا دائما، ويجوز أن يغسل المتوضي بعض أعضائه ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، ويجوز أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ولا يزيد على الثلاث متعمدا، فإذا فرغ من وضوئه قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحذر كل الحذر من الإسراف في الماء فإنه يفضي إلى الوسوسة، الحذر كل الحذر من الإسراف في ماء الوضوء فإنه يفضي إلى الوسوسة، والحذر كل الحذر من الاستجابة للشيطان الرجيم الذي يريد أن يفسد على الإنسان طهارته وصلاته، والله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعود فنقول السنة في قراءة ركعتي الفجر الكافرون والإخلاص أحيانا، وآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة، وآية فلما أحس عيسى من كفر قال من أنصار إلى الله في الركعة الثانية، وعن ابن مسعود قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهاتان السورتان تسميان سورتي الإخلاص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وسرنا وعلانتنا وأن يتوفنا مسلمين وأن يحقنا بالصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.